بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه دورة ميسرة في ذكر مناسك الحج والعمرة، ولا شك أن هذه العبادة وهي حج بيت الله جل وعلا ركن من أركان هذا الدين. الله جل وعلا يقول كما سمعنا في قراءة الإمام جزاه الله خيرا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، ولا يتسع المقام لذكر هذه الأحاديث، لكن من باب التذكير فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بل هناك حديث كثيرة في ذكر فضائل الحج، منها ما هو عام كما في هذا النص، ومنها ما هو مقيد في ذكر بعض الفضائل. والحج أيها الأحبة فرض في السنة التاسعة، وحج نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وإنما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لأمور كثيرة، منها أن هذه السنة كانت عام الوفود، والوفود كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بهذه الوفود. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا وأبا بكر أن ينادوا في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في السنة العاشرة. فحج أبو بكر وعلي ونادوا في الناس أنه في السنة العاشرة لا يحج بعد ذلك أحد من المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، سيكون الحج خاصا بالموحدين. والمسلم عليه إذا أراد أن يتعبد الله جل وعلا بعبادة فعليه أن يتعلمها، وذلك العلماء يقسمون تعلم ما هو من الدين إلى أمرين. الأمر الأول واجب عيني على كل من أراد فعل عبادة من العبادات، فالذي يريد أن يصلي يجب عليه أن يتعلم من أحكام الصلاة ما تصح به الصلاة. كذلك من أراد أن يحج فعليه أن يتعلم الحج، لأن الذي يذهب إلى الحج ويشاهد الناس كيف يحجون يتعجب كما يفعل الناس هو يفعل معهم، لكن هل سأل؟ هل استفتى؟ هل قرأ؟ لا، وإنما يحج كما يحج الناس ويفعل كما يفعل الناس. ولا شك أن هذا من أعظم الأخطاء، أن يذهب المرء لحج بيت الله جل وعلا ويتكلف من الأموال والجهد، ثم بعد ذلك يأتي إلى المناسك ولربما لا يقف بعرفة. وهذا قد شاهدناه، بل شاهدته بنفسي، أن من الناس من يأتي يحج ويرجع ولم يحج. لماذا؟ لأن الحج عرفة. وأنت ترى في الصورة المسجد، وهو الذي يسمى مسجد نمرة، تراه فتظن أنه من عرفة. لا، المسجد مقسوم إلى قسمين، القسم الأول هو في أول المسجد، هذا ليس من عرفة، هذا يسمى نمرة، يسمى نمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى عرفة ضربت له قبة بنمرة، فصلى الظهر والعصر خارج عرفة، ثم بعد ذلك دخل العرفة. فالخطيب يخطب ويصلي في خارج عرفة، ثم بعد أن ينتهي من الصلاة ويفرق يدخل إلى عرفة، وهو الجزء الثاني من المسجد. فيبقى الناس من الصلاة إلى المغرب، ويأتي يعني يأتي هيئة الأمر معروف، ويأتي العسكر ويقولهم تحركوا من هذا المكان وادخلوا إلى عرفة. يقول لا، نحن مرتاحين في مكاننا، هنا لا يوجد زحمة، الزحمة هناك. فيأتي ويحج، ثم بذلك يرجع ولم يحج لأن الحج عرفة. إذن يجب على المسلم أن يتعلم من الأحكام إذا أراد أن يحج بيت الله جل وعلا. فإن لم يرد الحج فإنه يستحب له أن يتعلم هذه الأحكام، حتى لربما لا يتيسر له في وقت آخر أن يتعلم فيكون عنده الزاد. يعني أنت الآن عرفت أن هناك جزء من المسجد ليس من عرفة، فإذا ذهبت إلى هناك ستعلم، وكذلك إذا تعلمت بقية المناسك فستعبد الله جل وعلا على بينة. والحج لا يجب على كل أحد من الناس، وإنما يجب على من توفرت فيهم الشروط. فيجب الحج على المسلم، فالحج لا يجب على الكافر. البالغ فلا يجب الحج على الصبي. العاقل المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه أن يكون حرا. فالعبد إذا حج فإن هذا الحج صحيح، لكنه لا يسقط عنه حجة الإسلام. وكذلك الصبي يصح منه، ولكن يجب عليه إذا بلغ أن يحج. وكذلك عبد إذا أصبح حرا والآن لا يوجد عبيد، فيجب عليه يعني أن يحج. إذن فالحج إنما يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، وهو الذي استطاع بماله واستطاع ببدنه، استطاع بماله أولا ثم استطاع ببدنه. فإن استطاع بماله ولم يستطع ببدنه كان يكون عنده شلل، نسأل الله السلامة والعافية لنا والمسلمين أجمعين، أو مقعد، أو لا يستطيع الركوب، لا يستطيع ركوب الطائرة أو ركوب الراحلة التي توصله إلى مكة، فإن هذا ينيب عنه من يحج عنه. والمرأة كذلك يبقى لها شرط واحد، وهو ماذا؟ وجود المحرم. فالمرأة إذا لم تجد محرم فلا يجب عليها الحج. فيأتي النساء ويقول والله نحج، نريد أن نحج وليس عندها محرم، نقول أصلا كفاك الله جل وعلا، لم يجب عليك الحج حتى تحجي. فأنت يسر لها المحرم وجد، فعند ذاك وجدت منها الاستطاعة، وجدت منها الاستطاعة. هناك مسائل مهمة جدا لابد أن نعلمها سواء أردنا الحج أو العمرة، وهي المسائل المتعلقة بأحكام الإحرام. ما معنى الإحرام؟ هل معنى الإحرام أن تلبس الإزار والرداء يعني القطعتين، ولا الإحرام شيء آخر؟ الإحرام في حقيقته هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. فمن نوى الدخول في النسك فقد ماذا؟ فقد أحرم. ولكن يعني هناك أمور على المسلم أن يستعد لها قبل أن يحرم، وخصوصا إذا أراد السفر إلى بيت الله جل وعلا عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من الذنوب صغيرها وكبيرها، فإنه مقبل على عبادة عظيمة، فعليه أن يطهر قلبه كما أنه سيطهر ماله وبدنه. إذن فعليه أولا أن يتوب إلى الله جل وعلا من ذنوبه وتقصيره، كذلك عليه أن يختار رفقة صالحة في سفره، كذلك عليه إذا أراد أن يحج لبيت الله جل وعلا أن يتخير نفقة طيبة، فيحج من مال طيب ولا يحج من مال حرام، وأن يتعلم مناسك الحج والعمرة. فإذا أراد أن يحرم، وغالب الناس الآن يحرمون من الطائرة، فعليه أن يراعي بعض الأمور عند إحرامه، سواء كان عند الميقات لمن حج برا أو من حج في الطائرة، فعليه أن يراعي هناك سنن وأداب عليه أن يراعيها. أولا أن يتنظف، ومعنى التنظف هو أن يقص الشعر الذي يحتاج إلى قص، وأن يقلم الأظافر التي تحتاج إلى تقليم. يعني إنسان ما عنده شعر في إبطه أو في عانته، هل نقول لابد أن تمر الموس؟ لا، لا يجب عليك ذلك. كذلك إنسان أظافره قد قلم أظافره، فلنقول لا، هل لابد أن تأتي وتقص؟ لا، إنما هذه الأمور تستحب لأجل أن لا يحتاج إلى قصها إذا دخل في النسك. والآن عادة الناس الآن الحج السريع، يعني في السابق، لأن هذا كان ينبه عليه العلماء في السابق، لكن الآن يعني ربما هذا لا يوجد أصلا إلا قليل. يعني في السابق كان من أراد أن يحج مثلا من أراد وصل إلى ذي الحليفة، وكانوا يحجون عن طريق ماذا؟ عن طريق المشي والركوب بالدابة. سيستغرب من المدينة إلى مكة 10 أيام، ثم بعد ذلك إذا كان مفردا أو حاجة كان مفردا أو قارنا لن يتحلل، يعني سيبقى يمكن 15 يوم وهو لابس الإحرام. ففي خلال 15 يوم سيطول الشعر وستطول الأظافر. فلذلك نبه أهل العلم على أنك تقص قبل ماذا؟ قبل أن تدخل. أما الآن فأكثر الحجاج قبل الدخول في مناسك الحج ب4 أيام أو يومين أو 3 أيام يصل. فمثل هذا لا يحتاج إلى القص إذا يكون قد قص قبل ذلك. ثم إذا قص الشعر الزائد وكذلك قلم من أظافره عليه أن يغتسل، والاغتسال أيضا سنة مستحبة عند جماهير أهل العلم. ثم بعد ذلك يتجرد من ثيابه، يعني يخلع الثياب ويلبس الإزار والرداء، يعني القطعتين، وهاتين القطعتين هما التي نص أهل العلم على أنه لا يلبس المخيط من الثياب. وللأسف الآن يعني لما تأتي المخيط من الثياب الناس يتصورون يعني تصورات مغلوطة في معنى المخيط من الثياب. يعني هل الآن هذه القطعة هل هي غير مخيوطة؟ لا، هي كلها خيوط أصلا، لا يمكن يكون الثوب إلا من خيوط. فإذا المقصود أن لا يلبس ثيابا لها تفصل الإحرام على العضو، يعني ما تلبس الثوب الكندورة لأن لها أكمام مفصل على قدر العضو، لا تلبس السروال لأنه يفصل على قدر العضو، لا تلبس الثياب الداخلية وهي الفانيلة مثلا لأنها تفصل على قدر العضو، لا تلبس الطاقية لأنها تفصل على قدر العضو. فهذا مقصود العلماء أنه يحرم في إزار ورداء ويترك المخيط من الثياب، معناه أن يلبس ثيابا لا تفصل على قدر العضو، وليس معناه ماذا؟ وليس معناه أنه لا يلبس ما نعرفه من الثياب وهو الثياب التي عليها الخيط. لأن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يعني يلبس هذه الثياب. مثلا أنت يعني بعد أن لبست الإحرام، ومن سنن الإحرام أنك تتطيب قبل ماذا؟ قبل أن تحرم تتطيب، ولكن الطيب يكون على البدن ولا يكون على الإحرام، يكون على البدن ولا يكون على الإحرام. وهذا خطأ كبير تقع فيه النساء، لأن المرأة من حسن النية ماذا تفعل؟ تقوم وتبخر الإحرام أو تطيب الإحرام. يأتي الرجل فيلبس الإحرام فيتفاجأ ماذا؟ أن الإحرام قد طيب. ماذا يفعل؟ يعني شو تسوي؟ يعني تركبت الطيارة والطيارة ما في مكان أنك أنت يعني تلحق على نفسك أنك أنت يعني تبدل، فما لا تفعل؟ فنقول ها هنا مثلا يعني للخروج، ترى الإزار الذي تلبسه وهو الإزار تجعله إزارا، والكندورة هذه تفسخها وتجعلها قطعة واحدة، يعني تلفها لف بحيث أنها تكون قطعة واحدة، يعني ما تكون ماذا؟ ما تلبسها على العضو، لما تلفها قطعة واحدة يعني تجعلها. فعند ذاك تخرج من ماذا؟ تخرج من المحذور الشرعي وهو أنك طيبت الإحرام. فمعنى المقصود العلماء المخيط من الثياب أي ما هو مفصل على قدر العضو، وليس كون الثوب مخيطا، لأنه ما من إحرام إلا ويتكون من خيوط. إذن تتجرد من ثيابك وتغتسل وتتطيب، وتحذر أن يكون الطيب على ماذا؟ الطيب على الإحرام، وإنما الطيب يكون على البدن. ثم إذا انتقل الطيب من البدن إلى الإحرام فهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه لابد أن ينتقل شيء مع العرق ينتقل الإحرام، فالإحرام فهذا لا يضر. المهم أنك لا تضع إحرام. ثم بعد ذلك تدخل في النسك. ماذا تقول في النسك؟ ها هنا يعني مهم جدا أن تعرف ماذا تقول، لأن هناك أكثر من نسك، هناك ما يسمى بالإفراد وهو أن تفرد بالحج فتقول لبيك اللهم حجا، فتدخل في مناسك الحج مباشرة. يعني مثلا تصل في يوم 8 ما تستطيع تأتي بعمرة وتتحلل، أو تصل في يوم عرفة نفسه فما تقول لبيك اللهم عمرة، تقول لبيك اللهم حجا، فتدخل في الحج مباشرة من الميقات. أو أنك يكون عندك متسع، مثلا تذهب في تاريخ 4 أو 5 فتأتي بعمرة أولا فتقول لبيك اللهم عمرة، ثم تعتمر وتنتهي من العمرة وتتحلل من ثيابك، ثم يعني تكون حلالا إلى يوم التروية، فما ذلك تلبي بالحج في يوم 8. أو تقرن بينهما فتقول لبيك اللهم حجا وعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فستبقى على ثيابك، ستبقى على ثيابك إلى يوم النحر، إلى يوم النحر. إذن لابد أن تحدد النسك الذي تريد أن تفعله، وهذا كله مرتبط بماذا؟ كله مرتبط بوقت السفر، كله مرتبط بوقت. إذا كان عندك متسع تستطيع أن تأتي بالعمرة، إذا لم يكن عندك متسع لا يمكنك أن تؤدي لأنه سيضيق عليك الوقت. إذن تلبي، لكن هل تقول نويت أن أعتمر لله جل وعلا عمرة الفريضة، أو تقول نويت أن أحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى فتنوي بالحج؟ النية كما قررها أهل العلم هي ماذا؟ هي من البدع، ليست من السنن. وهذا اللفظ وهو أن تقول لبيك اللهم عمرة ليس نية، وإنما هو الدخول ماذا؟ لفظ الدخول في النسك كالصلاة. أنت كيف تدخل إلى صلاتك؟ ماذا تقول؟ الله أكبر، تسمى تكبيرة ماذا؟ الإحرام. وكذلك ها هنا إذا دخلت في النسك فقد أحرمت، فقد أحرمت. معنى ذلك أنك إذا قلت الله أكبر في الصلاة فقد حرم عليك أمور كانت حلالا، حرم عليك وأنت تصلي أن تتكلم، أن تشرب، أن تأكل، أن تعبث، أن تتحرك، كل هذه من ماذا؟ من الممنوعات، محرم عليك، فهي تكبيرة الإحرام. وكذلك الإحرام معناه أنك إذا دخلت في النسك فإنه ماذا؟ سيحرم عليك أمورا كانت عليك حلالا. طبعا ماذا تقول؟ تقول لبيك اللهم إذا كنت متمتع، والغالب في هذه السنة الحجاج سيتمتعون، لأن حسب قوانين المملكة لابد من مغادرة الدولة في اليوم الخامس، في اليوم الخامس كحد أقصى 5 من ذي الحجة، فغالب الحجاج أولا سيأتون بالعمرة لأنها أرفق، فتقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة. وقلنا هذا ليس، هذه ليست نية، وإنما هذه دخول في النسك، دخول في النسك. فإذا قلت ذلك فسيحرم عليك أمور، سيحرم عليك أن تأخذ من شعرك أو تحلق شعرك، سيحرم عليك أن تقلم أظافرك، سيحرم عليك أن تلبس المخيط من الثياب، وقلنا المخيط من الثياب معناه المفصل على قدر العضو، سيحرم عليك ماذا؟ أن تغطي رأسك بملاصق، سيحرم عليك عقد النكاح، وسيحرم عليك الجماع، وسيحرم عليك الصيد. فهذه أمور كلها بمجرد دخولك في النسك فإنه ماذا؟ فإنه ستحرم عليك. طبعا هناك المرأة يعني في لباسها عليها أن تتجنب ماذا؟ القفازين والنقاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن من أحرم فإنه ماذا؟ ستحرم عليه هذه الأمور، وهي التي تسمى عند العلماء بمحظورات الإحرام، بمحظورات الإحرام. طيب أنت الآن أحرمت، ماذا تقول؟ ماذا يشرع لك؟ يشرع لك أن تكثر من التلبية وأن ترفع صوتك بالتلبية، فتكثر من التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، والعج هو وهو رفع الصوت بالتلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل آنفا فأمرني أن آمر أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى مع يمينه وعن شماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. فأنت تلبي، وكذلك كل من يسمع هذه التلبية فإنه يلبي بتلبيتك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم بحت أصواتهم بالتلبية. والآن تحج ترى يعني بعض الناس يلبي كأنه يستحي، يلبيك اللهم لبيك في داخل نفسه كأنها تلبية النساء. والصحابة كانوا يصرخون، قال ابن عمر كنا نصرخ بها صراخا، كنا نصرخ بها صراخا. هذا موضع الإنسان يجهر فيه، ماذا يجهر به؟ بنداء الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأنت تجيب الآن داعي الله جل وعلا الذي أمرك ماذا؟ أن تحج، أمرك أن تحج. إذن ترفع صوتك بالتلبية وتستمر. ماذا تقول في تلبيتك؟ تقول في تلبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي التزمها. وهناك بعض الصيغ في التلبية كان الصحابة يلبون بها، يقولون لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. إذن فالتلبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التلبية المعروفة، بالإضافة أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول لبيك إله الحق. والتلبيات الأخرى هي جائزة. فيلبي المسلم متى يلبي؟ طبعا قلنا يلبي إذا وصل الميقات، إذا وصل الميقات. فإن كان عن طريق البر فسيكون بالميقات الذي مر عليه، وهم أن يكون ذو الحليفة والذي يسمى بأبيار علي، أو ميقات، أو ميقات الآن الذي يسمى عند الناس بالسيل الكبير، السيل الكبير. فإذا وصل إلى الميقات فإنه يلبي. قلنا إذا كان بالبر فواضح، أما إذا كان بالطائرة فلا بد أن يلحظ، إلى أنه سيحرم وهو في ماذا؟ في الطائرة. وإذا كان ميقات السيل الكبير وهو المتجه إلى جدة فسيحرم من الطائرة. فأي واحد اعتمر وحج لابد أن ينتبه إلى هذا، وهو أنه يلبي في الطائرة وهي بمقدار تقريبا 25 دقيقة من قبل أن تنزل الطائرة، قبل أن تحط الطائرة رحلها، يعني قبل أن تبدأ بالنزول بخمس دقائق. يعني الطائرة من أن تنزل إلى أن تصل تحتاج ما يقارب من ربع ساعة إلى ثلث ساعة إلى أن تصل، فقبلها بعشر دقائق من بدء النزول فيكون قد مر على الميقات فيحرم من عنده. فإن نسي، سبحان الله، نسي أن يحرم، وصل إلى جدة، فنقول لك أنت بين اختيارين. الاختيار الأول إما أنك تذهب إلى ميقات الطائفة هو السيل الكبير بالسيارة وتحرم من هناك، وإلا إذا أحرمت من مكانك فيلزمك دم، يلزمك دم لأنك تجاوزت الميقات من غير إحرام. طبعا تكثر بالتلبية وتواصل التلبية إلى متى تلبي؟ تلبي إذا شرعت بالطواف أو إذا رأيت بيوت مكة، قولين عند أهل العلم، ويعني كلا القولين صحيح، ولكن الأقرب إلى أنك تقطع التلبية إذا بدأت بالطواف. إذا دخلت البيت وبدأت في الشروع بالطواف فإنك ستقطع، لأنك ستنتقل من عمل إلى عمل. وهذا هو يعني شأن المسلم، أنه يعني أنه يواصل بالعمل، وإذا انقطع من عمل سيشرع في عمل آخر. وهذا يعني أمر مهم جدا لابد أن تعلمه، أنه لا يوجد هناك ما هو يعني كما يقال السكوت، أنت تنتقل من عمل إلى عمل آخر. وهذا الأمر يقع للحجاج وكثير جدا، يعني عندما تصلي أحيانا من كثرة المصلين الصفوف تمتد وما في ميكروفونات، فأنت ما تسمع قراءة الإمام، ما تسمعها أبدا أصلا، ولكن تسمع ماذا؟ تسمع التكبير. طيب أنت الآن تكبر وأنت في الصلاة، هكذا تبقى ساكت، قرأت الفاتحة بعدين تبقى ساكت هكذا تنتظر إلى أن يركع الإمام؟ الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة ليس فيها سكوت، فتبدأ تقرأ ما تيسر لك من القرآن إلى أن تركع. كذلك فأنت إذا كنت في الذكر لا تقطع هذا الذكر إلا إذا بدأت ماذا؟ بدأت بالطواف أو اشتغلت بالطواف وهو الدخول في البيت، الدخول في البيت. طبعا تبدأ بمناسك العمرة وننتهي منها على وجه السرعة، لأننا في الغد، يوم الغد إن شاء الله سنبدأ في أول أعمال الحج وهو يوم التروية. فإذا دخلت البيت، طبعا إذا دخلت البيت فمن السنة لك أن تسمي عند الدخول بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وتبدأ بالطواف. فإذا بدأت بالطواف من السنة لك أن تكشف عن ماذا؟ عن الكتف الأيمن، وهذه سنة. وهذا الكشف فقط في متى؟ في طواف العمر المعتمر أو في طواف القدوم للقارن والمفرد فقط. إذا أردت ينكشف هذا الكتف فقط في هذا الموضع، بعد أن تنتهي من الطواف تغطي هذا وتبقى طوال الحج وكتفك ماذا؟ يعني مستور، وكتفك مستور. حتى أذكر يعني درسنا عند أحد المشايخ فيقول لنا جاء وفد الحجيج فقال ما شاء الله حججتم، ما يتكلم، قال حججتم، شوف وشوف محروق من أول ما بدأت إلى أن انتهيت من المناسك. يقول شوف، يقول أنا ما بقول لك أنا حجيت، شوف يقول لك محروق هذا المكان، يعني لون البشر مختلف، أنه طوال الفترة هو كاشف. هذا يخالف السنة، هذا يخالف السنة. إذن فقط الكشف يكون عن ما لا لوقت الطواف. طيب إذا كشفت وبدأت في الطواف ستجعل البيت عن يسارك وتبدأ بالطواف من الحجر الأسود، ستبدأ بالطواف. إذا بدأت في الطواف فإنه في الأشواط الثلاثة الأولى هناك ما يسمى بالرمل، وهو أن تسرع في الخطى مع تقارب الرجلين، يعني خطوات سريعة تسرع فيها. طيب لكن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. طيب الآن مع شدة الزحام لا يمكنك أن تسرع، فما الذي يفعله بعض الناس؟ يقوم يقفز في مكانه، هذا ليس من السنة. ما استطعت أن ترمل امشي، زحمة واقفة امشي، تقوم تقفز في مكانك، هذا شيء عجيب. إذن إذا ما استطعت أن ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى فإنك تمشي مع الناس. طبعا ليس هناك ذكر معين في الطواف، ليس هناك ذكر معين ما يسمى بأذكار الشوط الأول والثاني والثالث، كلها ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكرا واحد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود كان يقول ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقط. ما تزيد من عندك أشياء، لا، أنت تلتزم. أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ما تأتي أنت تزيد من عندك أذكار شرعية. قف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزد على ذلك قيدة أنملة. فتطوف بالبيت سبعا، قلنا إذا وصلت بين الركنين اليمانيين تقول هذا الذكر واد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن استطعت طبعا أن تقبل وهذا صعب، أو تلمس وهذا صعب الحجر الأسود، وأن تلمسه بواسطة أيضا صعب، يعني تلمسه عن طريق عصا أو شيء صعب، ما يتيسر لك إلا أن تشير، فتشير إذا وقفت ومررت بالحجر الأسود وتقول الله أكبر، أو تقول بسم الله والله أكبر، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر من غير تسمية، فعن ابن عمر ثبتت التسمية. فتطوف سبعا، إذا انتهيت من السبع، إذا انتهيت من السبع أرجعت ماذا؟ أرجعت الرداء وغطيت الكتفين وصليت بعد ذلك ركعتين، قرأت قبل أن تصلي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وصليت ركعتين خلف المقام أو خلف أي مكان من البيت، فلا يشترط أن تصلي خلف المقام، إن تيسر لك طيب، ما تيسر صلي في أي مكان البيت. بعد ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم بعد أن صلى ركعتين، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فقبله، وهذا لا يتيسر، وهذه سنة يعني تركها الكثير من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من زمزم رجع مرة أخرى وقبل الحجر ثم توجه إلى 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 المسعى، ولكن إن لم يتيسر فامضي. وإذا صعدت الصفا قرأت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جروح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر الله أكبر. نبدأ بما بدأ الله به، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تقول هذا الذكر ثلاث مرات وتدعو بينهما، تدعو بينهما، يعني الذكر ثلاث مرات والدعاء سيكون مرتين، يعني بعد أن تنتهي من الذكر ستبدأ بماذا؟ ستبدأ بالسعي. طبعا السعي كذلك ليس له ذكر معين، وقد ثبت عن بعض السلف أنه كان يقول رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم. وطبعا بين الميلين الأخضرين يسعى سعيا شديدا، وهذا السعي الشديد لابد أن يراعي فيه أولا صحته، فالبعض من الناس قد لا يتيسر له السعي الشديد، والأمر الثاني أن لا تنكشف عورته، الأمر الثالث أن لا يكون في ذلك ضرر على من هم حوله، فربما صدم أحد من الناس أو يعني ضيق على النساء. وأما المرأة فإنها لا تسعى وإنما تمشي، وإنما يسعى ها هنا لأن هاجر عليه السلام، هاجر رضي الله عنها ماذا فعلت عندما تركت إسماعيل؟ فإذا جاءت إلى هذا المكان وكان مكة كما قال جل وعلا بواد غير زرع، والوادي محل الوادي ماذا يكون؟ دائما منخفض، فإذا جاءت إلى هذا الموضع نزلت، فإذا نزلت غاب عنها ابنها فسعت السعي المجهد حتى إذا صعدت من الجهة الأخرى، فلأجل ذلك كتب الله السعي. فإلى المروة، فعند المروة كذلك تفعل ما فعلت بالصفا، فتذكر الله جل وعلا الذكر وتدعو، وهذا من مواضع الدعاء التي ثبتت الإطالة فيها، يعني تطيل فيها الدعاء. أما البعض الآن من الناس يعني ولا أنصح أي واحد يفعل مثل هذا، يحج حج الجماعة ويعتمر عمرة الجماعة، إذا وصلوا جلس صاحبه دعا دقيقة واحدة ثم انصرف، هو استحى كان احنا جايين مع بعض، لا تركه خلي يروح خلي يروح، أنت يعني أنت مشغول الآن بأداء العبادة على الوجه الأكمل، لا تجعل الرفقة تصرفك عن ماذا؟ عن المقصود الأعظم. هذا روح خلاص، بالعكس أنت خلّه يمشي شوي شوي ويترياك حتى إذا وصلت هناك هو ما بيترك الدعاء حتى أنت تنتهي. فأنت انتهى هنا ماذا؟ ألزمت بأنه يجتهد في العبادة وما يضيعها، لأن هذه دقائق، يعني الله قال أيام معدودات، يعني كلها ساعات أيام ستغادر مكة، فإذا لم تستغل كل لحظة من اللحظات فأنت مغبون مغبون، دفعت الأموال ثم ذلك بددت هذه الأموال وأضعت الأجور العظيمة. فإذا وصلت إلى المروة كذلك فعلت بالمروة مثل ما فعلت في الصفا، يعني خطأ من الناس يأتون إلى المروة يلفون لفة، لا قف هناك وأيضا ادعو كذلك، ادعو كذلك. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، يعني هذا من هنا إلى هنا شوط، ومن هنا إلى هنا شوط آخر، فالمجموع سبع، تنتهي إلى أين؟ تنتهي بالمروة. إذا انتهيت بالصفا فاعرف أنك مخطئ يقينا، أما أنك زدت شوط أو ماذا؟ أو أنقصت شوط، لا يمكن، لابد أن تكون نهايتك مع ماذا؟ مع المروة. فإذا انتهيت من المروة قلنا فإن كنت متمتع فما الذي ستفعله؟ ستقصر، التقصير لا يكون جزئي وإنما التقصير يكون كليا. إذا أتيت بعض الحجال يأتي بالمقص، نشوف قال ولبس ثيابه، هذا ليس تقصير، هذا لعب، هذا لعب، أنت لو حكيت راسك بيطيح من الشعر أكثر من الشعر اللي استخدمه هذا في قص المقص. إذن فالتقصير يكون لكل الشعر، إذا ما أردت خذ من كل خذ، يعني خذ، إذا ما أردت أن يعني أن تأخذ أن تجز من شعرك أو تحلق فخذ من كل أطراف ولو يسير، يعني خذ من المقص من كل جزء من الرأس، من كامل الرأس خذ ولو يسير، فإنه صح تحللك بهذا. أما تأتي إلى جزء وتقول تحللت هذا والله أعلم أنه ليس بتحلل، ومن فعل ذلك فنقول له ارجع والبس الإحرام مرة أخرى ثم قصر من كل الرأس ثم ذلك تحلل، ثم ذلك تحلل حتى تبرأ ذمتك. فإذا انتهى وقصر أو حلق، لماذا قصر قلنا؟ لأن مسلمة لأن الصحابة قصروا ولم يحلقوا فقط في هذا الموضع. لماذا؟ حتى يترك لماذا؟ يترك شعرا للحلق في يوم النحر، لأنه لو حلق لم يبقي شعرا لماذا؟ ليوم النحر كي يحلق. فها هنا هذا الموضع الأفضل فيه ماذا؟ هو التقصير وليس الحلق. أما في يوم النحر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم المحلقين ثلاثا. طبعا إذا انتهى من التقصير عند ذلك أصبح حلالا، ومعنى أصبح حلال يعني حلال بمعنى الكلمة قد حل له كل شيء، حل له كل شيء حتى النساء، إلى أن يأتي يوم التروية وهو اليوم الثامن الذي سنبدأ به درس الغد إن شاء الله، وهو البدء في أعمال يوم التروية وهو أول يوم من أيام المناسك، وهذا إن شاء الله سيكون حديثنا في الغد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم. الله أكبر. ثم بذلك نعم. تفضل تفضل. يقول لا الله أكبر تكبير عند الصعود، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فقط هذا الذكر. الآية عند الصعود فقط. الله أعلم.
نحن أيضا رمضان سر من رمضان الحين إحنا قلنا نكمل بعدين. خلصنا السعي حول الكعبة. فبعدين يسمونه جاي عندنا سبع مرة. يمكن شو طول بس قال بن صلاة التراويح قال لا ما فهمنا صلحنا خلينا صلاة ركعتين بس ما التراويح يلا يلا على آخر ركعتين أو أربع ركعات صليت ورا الإمام هذا ما فيها شيء نسخ تقول لا توقف لا تصلي بين هذا اللي يحطون قاري الحين حاليا تطلع من وراء ما فيها قاري هل من وراء ما قاري في ترى باب ما بين عمود فيه خط أزرق يقول لا تصلي لي روح كمل حمد ترى إحنا رمضان نبغي صلي التراويح يوم طوع
لو طيب الحين شو سؤالك الحين؟
لا أقول هل يستوي نحن عند الساعة مرة واحدة أبغى بقى يصلي التراويح مرة ثانية يجي يكمل السعي؟
ها تقطع السعي بالصلاة؟ القطع بالصلاة لا يقطع الموالاة. لا ما يقطع الموالاة. يعني قضاء الحاجة والصلاة لا يقطع الموالاة. الموالاة هي أن تعمل عمل أجنبي تماماً. يعني تذهب مثلاً تأكل تتعشى مثلا ثم ترجع تقول أنا أسوأكمل المهم الفكرة أن الصلاة لا تقطع الموالاة مثل الطواف لو صليت ليس معنى ذلك أن إيش انقطع الطواف تكمل بعد ذلك
الحين على فكرة الزحمة حاطين مدر الصحن هذا مدر
الصحن
الزحمة حين إذا الزحمة في مكة الصبر هذا تمشي الناس شوي يعني ما في مشكلة
تمشي شوي تمشي تركب فوق الناس يعني ها
حتى
في الصف يعني ممكن تأخذ في الطواف بدل الساعة ساعتين تمشي شوي
في الساعة
نفس الشيء
بس شوي يعني
نعم الله يحفظك. السلام عليكم.